نعم سنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 72 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وهذا الأمر الدعاء لولاة الأمر صار مسبة في هذا الزمن، ومع الأسف يتهم من يدعو لولي الأمر لا سيما الجائر منهم والظالم، يتهم في دينه، يتهم في دينه أنه يعني يجامل ولاة الأمر ويداهنهم، وهذا من الباطل، بل إنه من علامات أهل السنة والجماعة الدعاء لولي الأمر كما ذكر أبو محمد البربهاري في كتابه السنة الهندي رحمه الله تعالى، هو من العلماء المتقدمين. قال البربهاري في القرن الكام، البربهاري أبو محمد، قال: إذا رأيت يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. من علامات الرجل الذي على السنة والسبيل والمنهج أنه يدعو لولي الأمر، يدعو له ويطيعه ما أطاع الله، فإن عصى الله فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا نزع لليد من الطاعة. وجاء عن فضل بن عياض أو صح عنه رحمه الله، ونسب ذلك الإمام أحمد، وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى، يعني يسترجع لكلام ابن تيمية: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، لو كانت لي دعوة مستجابة. فضيل بن عياض شيخ، شيخ من؟ عبد الله بن مبارك، شيخه أنا تابعي جليل أبو علي رحمه الله تعالى. ولو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، لأنه بصلاحه صلاح الأمة، وفساده فساد الأمة. والسلف قالوا: كما تكونون يولى عليكم، إن كنتم صالحين كحال الصحابة سيولى عليكم من هو كالصحابة. 329 وفاة، يعني علماء القرن الثاني والثالث، متقدم جدا، له كتاب عظيم اسمه السنة، ويقال له شرح السنة. الحمد لله شرحنا في هذا لله الحمد كتاب البلاغة، هو كان قويا جدا على أهل البدع رحمه الله. ومما أيضا قال: مما قال: إذا زوج الرجل كريمته صاحب بدعة قطع رحمها. وكان يقول من ماذا قال لفظه في كتاب السنة: إذا رأيت رجل السلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. أين هذا الأصل الآن في الخطب؟ هل هو موجود؟ الخطباء الآن يدعون لولي الأمر بالهداية والصلاح، إلا يعني استثني بلاد الحرمين، ما عدا ذلك هل يوجد؟ نادر الوجود، كالكبريت الأحمر كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فالذي يدعو للسلطان يتهم في دين، يتهم ولا متهم يا عبد الله؟ يتهم في دين، يتهم على دينه أنه عميل، وأنه يعني يتهاون في أمور الشريعة. كيف تدعو لواحد ظالم؟ أنت تدعو لزوجتك وهي تظلمك، وهي تدعو لك، تدعو لابنك ربما يظلمك أو يعقد، تدعو له بالهداية والمعافاة والصلاة. ما الإشكال أن تدعو للمعاصي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل من يعلم خطاء وخير الخطائين التوابون. تدعو للمخطئ، تدعو له بالهداية والصلاح والمعافاة. بل لما سئلت اللجنة الدائمة: ندعو على ولي الأمر حتى الكافر. قال: ادعو له بالهداية، ادعو له بالهداية، أن الله سبحانه وتعالى يهدي. إذا لأن كان اليهود يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو له، فكان يقول لهم ماذا؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. اليهود الذين قالوا عزير بن الله، وقالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. النبي عليه الصلاة والسلام رأوا منه أنه يريد هدايتهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيتعاطسون عنده رغبة في أن يدعو له، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ولما جاءه علي بن أبي طالب قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني من؟ يعني أباه، أبا طالب، أبا علي، والد علي بن أبي طالب. قال اذهب فواره التراب، فسمع له أن يدفن أباه. فعجيب حال التكفيريين والحزبيين، لا تجد أحد منهم أبا يدعو السلطان. رأيت أنت شفت أحد يدعو السلطان؟ أبدا، بل هدفهم الدعاء عليه، دائما يدعون عليه، يدعون عليه بالهلاك وعدم التوفيق والعياذ بالله. قال البربهاري هم علماء القرن الثاني والثالث، يعني القرون المفضلة التي قال فيها النبي عليه السلام كان في حديث عمر بن حصين عند البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. يعني من القرون المفضلة. ها؟ توفي سنة كم؟ 300 ولا 200؟ يعني الثالث الرابع أيضا من القرون المفضلة.
قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركه فيه فلك نيتك. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله.
إن شاء الله هذا على سبيل التبرك أو التحقيق، ليس الشك.
قول الفضيل
بتاول.
روى أبو نعيم في الحلية قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الصمد ابن يزيد البغدادي ولقبه من دونه قال سمعت الفضيل ابن عياض يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى ما صيرتها في نفسي لم تحزني، ومتى
لم تجزني.
لم تجزني ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ فسر لنا هذا. قال: أما صلاح البلاد فإذا أمن الناس ظلم الإمام عمروا الخرابات ونزلوا الأرض، وأما العباد فينظر إلى قوم من أهل الجهل فيقول: قد شغلهم طلب المعيشة عن طلب ما ينفعهم من تعلم القرآن وغيره، فيجمعهم في دار 50-50 أقل أو أكثر، يقول لرجل: لك ما يصلحك. وعلم هؤلاء أمر دينهم وانظر ما أخرج الله عز وجل من فيهم. وعلم هؤلاء أمر دينهم وانظر ما أخرج الله عز وجل من فيهم.
طيب، على كل حال، يعني صلاح الإمام صلاح للرعية، وفساده فساد لهم من حيث اضطراب الأمن والفتن التي تقع. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام في الأئمة الذين يستأثرون بالأموال والقصور دوننا ويأخذون حقوقنا. فماذا قال الرسول؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. هذا هو الصبر. وقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ذكره العلماء، ذكره الطحاوي، ونرى ماذا قال الطحاوي أبو جعفر، ونرى
نعم
قال: وندعو لهم
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
إذن هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، ليست مسألة اجتهادية، لا، هذه مسألة عقدية. ومن الأدلة التي ذكرها شيخنا ما عند مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم. والصلاة هنا معناها في الدعاء باللغة، الصلاة لغة هي الدعاء، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم يعني تسبونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هكذا الرسول، لن نأتي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينزعن، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا معنى إيه؟ نزع اليد من الطاعة، هذا معنى الخروج. ولكن هم يقومون بهذا النص على سب الولاة والسلاطين. الولاة والرسول يقول وتلعنونهم ويلعنونكم، فهذا الذي قاله الرسول على سبيل الجواز أم على سبيل الإخبار؟ الإخبار، ليس أنه يشرع لنا عليه الصلاة والسلام مما أوحاه الله له أننا نلعن الولاة والسلاطين، لا ليس كذلك. نعم.
قال رحمه الله ونتبع السنة والجماعة.
ولذلك إذا لقيت أحدا لا تعرف منهجه وأردت أن تعرف حاله فاذكر السلطان أمامه وانظر ماذا سيقول. هذه علامة فارقة بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع، وللأسف أن هذا قد يقع فيه من ينتسب السنة، للأسف يعني خصوصا كان عنده مشاريع تجارية ويعني بعض المصالح الدنيوية، ربما يقع في سب والدهم، لا سيما مع غلاء الأسعار وما شابه ذلك. إذا غلت الأسعار الله جل وعلا هو المساعد سبحانه وتعالى. ووقع أنهم أكلوا في بعض السنين أكلوا الموتى، كانوا يستخرجون الموتى من المقابر وكانوا يأكلونهم في بعض العهود. وكان إذا يعني مات شخص يجتهد في أن يحاولوا دفنه لأنه قد يؤكل منهم من شدة الفاقة والفقر الشديد الذي أصاب الناس في بعض الأزمنة. حكى ذلك من الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، حكى شيئا من ذلك. نعم نعم. طيب، ولو دعوا للسلطان القسيس يعفو عن لحيته، هل نترك إعفاء اللحية؟ لا، هم لنا تبع. ليس من أنهم الصوفية ذو السلطان أنهم على الحق، لا، الصوفية على الباطل. نعم.
قال رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
الله أكبر، هذا من جملة معتقد أهل السنة والجماعة، وبعض العلماء ذكر هذا أول شيء في المعتقد، مثل من قبل ما درسناه في كتاب الشريعة أول باب، ما هو أول باب؟ الاجتماع، تكلم عن الاجتماع الإمام الأجر، وهم متقدمين أيضا محمد ابن الحسين أبو بكر الأجر في كتاب الشريعة ذكر أول أصل عن الاجتماع ونبذ الفرق. ذكر الرجل من أهل السنة يحرص على الاجتماع ولا يحب الفرقة أبدا، وتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هو رحيم بإخوانه، شفيق عليهم، حريص على هدايتهم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. تجده كالحمل الوديع يتفهد مع إخوانه، لا يتأسد عليهم وإنما يرفق بهم، لا سيما إن أخطأوا يحاول يصبر عليهم. فمن جملة معتقد أهل السنة والجماعة أن نتبع السنة والجماعة يعني الطريق، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والمراد بالسنة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام التي يسير عليها من قول أو فعل أو تقرير. والجماعة، من هم الجماعة؟ هم المسلمون، هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال، والشذوذ الخروج عن الجماعة. والخلاف ضد الوفاق هو عدم الاتفاق في الرأي والفعل، والفرقة ضد الوحدة أو الوحدة، والوحدة ضد التفرق. ومن ميزات الجماعة السير على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليهما ورد المتشابه إلى المحكم عند العلم به، وإلا وكل إلى عالمه. هذا هي بعض مميزات الفرقة، أن الفرقة الناجية، وأما غيرها فمن مميزاتها اتباع المتشابه وتأويله بما يناسب أهواءها. والأدلة على اتباع السنة والجماعة كثيرة، منها قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دلت الآية على أن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به سبب لمحبة الله، وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية تعلمون من أدلة ماذا؟ الإجماع في قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فدلت الآية على ثبوت الوعيد لمن خرج عن الجماعة، وفيها كذلك تحذير من الشذوذ. من يشاقق الرسول يعني يصير في جانب، والرسول في جانب، في شق ناحية وجانب غير الشق. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ودليل اتباع السنة في قوله أطيعوا، ودليل التحذير من الشذوذ في قوله فإن تولوا، تولى يعني أعرض. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ودليل اتباع السنة في قوله فاتبعوه، ودليل التحذير من الشذوذ في قوله ولا تتبعوا السبل. هي سبيل واحدة ولا سبل؟ سبيل واحد. قل هذه سبيلي. طب الآية الأخرى التي فيها ذكر السبل، لنهدينا سبلنا وأيضا سبل السلام، فهذه السبل كلها توصل إلى سبيل واحد وهو الكتاب والسنة. ولذلك قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله كما قال العلماء الكتاب والسنة، ولا تفرقوا هذا هو الشذوذ والفرقة. فكل والذي ذكر شيخ الإسلام ما فعله ما معناه: كلما ترك الناس من السنة شيء وقع بينهم الخلاف بمقدار هذا الترك. لذلك أول ما يقع بينك وبين إخوانك نزاع وخلاف، أول شيء تفتش في نفسك، قد يكون خالفت السنة أنت وهو في شيء فيقع التنازع. إذا سبيل الاجتماع الوحيد لا تقول لي زيت ولا سكر ولا لحمة تتوزع ولا سوداني ولا لا لا، الطريق الوحيد هو التمسك بالسنة والاعتصام بالسنة، هو سبيل الاجتماع الصحيح حتى بعد الموت. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، حتى يوم القيامة المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. والله قال: إخوانا على سرر متقابلين. لا يولي أحدهم ظهره لأخيه ويتدابر معه، لا، على سرر متقابل يقابل بعضهم بعضا في فرحة وسرور وتآلف ورحمة ومحبة صادقة. لابد من الصدق في المحبة أيها الإخوة، لا تجامل على دين الله، ولكن إذا أحببت أخاك تحبه في الله، بل ربما يكون حبه في قلبك أشد وأعظم من حب أخيك الذي نزلت أنت وهو من رحم واحدة. وأي والله هذا صحيح. لكن أبو عبيد لما يعني عاتب الإمام أحمد، أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: يا أحمد، يعني كان يلتقون في الحج كل سنة، فقال: ولدنا أن نراك كل يوم. قال: يا أبا عبيد، إننا إخوان في الله لا نراهم إلا كل عام، هم أحب إلينا ممن نراه كل يوم. إنسان يكون صادقا في محبة أخيه المسلم، يشعر بألمه ويفرح لفرحه ويسر بسروره، ويحاول جاهدا أن يسعده ويدخل السرور عليه. هذا من أفضل الأعمال، كل إدخال السرور على قلب المسلم. وليس أنه إذا ضعف حصل عنده نوع من انقباض أو شيء، يعني كما يقولون يعني يدوس على رأسه موت زيادة، خلاص وعنده ضعف، مرحلة ضعف. وصل إن كان شابا يعجب ربكم من شاب ليس له صبوة، يعينه على نفسه وعلى هواه وعلى شيطانه، أن الله سبحانه وتعالى يهديه ويشرح صدره للحق، ويدعو له بظهر الغيب. ومن المستفيد بالدعاء بظهر الغيب؟ الداعي من مدعو له، ها؟ الداعي، كما نبع عليه الشيخ الأستاذ ابن تيمية رحمه الله. كيف عمر يدعو لأويس؟ من المستفيد أولا؟ عمر وأويس يدعو لعمر، الداعي، لأن الملائكة تقول ولك بمثل، ودعاؤهم مستجاب. الأجوري، نعم،
قال
الأول باب،
نعم، قال الأجوري، الأجوري رحمه الله في الشريعة في الباب الأول: باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، بل الاتباع وترك الابتداع.
هذا هو أول باب، يهتمون العلماء بهذه المسألة، وأنت كرأس في الناس لابد أن تهتم بهذا وتفهم فقه هذه المسألة. فابن مسعود مع علمه وجلالة قدره، وكان يرى القصر سنة في السفر أم الجمع، كان يرى القصر. ولما صلى عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه صلى فجمع الصلاة اجتهاد، وهذا من أسباب خروج الثوار على عثمان، قالوا أتم في السفر، فأتم عثمان رضي الله عنه اجتهادا منه. وقيل إنه كان متزوجا من هذا البلد، وقيل أن السلطان له أن يتم في أي مكان، أنها كلها بلاد، فقال فصلى بالناس وأتم، فصلى بالمسعود خلفه تماما. فقال يا قال يا أبا عبد الرحمن، تفتي الناس أن القصر سنة وتصلي خلف عثمان أربعا؟ قال الخلاف شر. حتى ولو كان أمرا مرجوحا في الجماعة لا مانع، لا مانع إذا كان الرأس يؤدي للفرقة والتنازع. وقال الله جل وعلا: ولا تكونوا، ولشيخ الإسلام كلام في مسألة البسملة، السنة في البسملة الجهر أم الإصرار؟ الإصرار. وما جاء عن أبي هريرة في علّه في مسجد الإمام أحمد أنه جهر مرة، قيل هذا للتعليم، وقيل لو جهر أحيانا لا بأس. أما حديث أنس عند مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكان يفتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين. لكن أبو هريرة جهر وقال: أردت أن أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الشيخ الإسلام على كتابه أنه يعني لو فعل ذلك لا بأس، لو فعل بعض الناس في بعض القرى لو أسرد بالبسمنة ممكن يضربوك، دي حقيقة. اسبق ذلك، علمهم السنة أولا، علمهم السنة، تكون عندك فن في تعليمهم السنة ونباهة، تكون نبيها. بس إن كانوا على هذا الشيء من سنين قبل أن تولد أنت، يقول لك أنت قبل ما تولد أنت على ابن جب بسمة عجينا، أنت تعملين دين جديد وطريقة جديدة، فعلمهم واصبر على تعليمهم وعلى أذاهم وعلى ما ينالك من ضرر بسببه. والله جل وعلا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا حال اليهود وأهل الكتاب بعد ما يتعلمون، بدل من أن يجتمعوا إذا بهم يتفرقوا. ويقع الآن لما يقع للأسف. العلم سبيل الاجتماع والتآلف، ليس سبيل الفرقة والتنازع أبدا بين أهل الحق. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني جماعات، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون. وهذا ذم للتفرق والشذوذ. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. وبعدها ولذلك خلقهم. قال العلماء خلقهم لي الألف والاجتماع وليس الفرقة والاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وهذا ذم الاختلاف والشقاق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا، ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم.
وكان متشوفا ومتشوقا إلى ذلك إعادة البيت على قواعده، وأعيد في عهد من؟ ابن الزبير أو الزبير لا أذكر. فهذا كان بشكل الإسلام، هم علماء السنة مجتهدين في السنة رحمه الله تعالى، لكن هذا يرجع فيه إلى من؟ إلى العلماء. لا تأخذ كل شيء أو المرجوع وتقول من أجل التآلف والاجتماع، لا، يرجع في هذا تسأل أهل العلم، هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك، كما في الصحيح، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. فعل ولا ما فعل الرسول؟ لم يفعل، ما تولى من يفعل عليه الصلاة والسلام. ولو قال، قال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مع أن تسفيههم وتحقيرهم دين، لكن فيسب الله عدوا بغير علم. إذا كان إذا سببتهم سيسبون الله لا تفعل. نعم، في باقي كلام.
نعم، قال رحمه الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر، ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك.
وصل الوتر يعني تصلي 3 ركعات متصلة بدون فصل، ركعتين ثم ركعة، لا، تصلي 3 ركعات متواصلة. ومن السنة على الاجتماع ونبذ الشذوذ والفرقة حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر. هذه وسيلة الرسول سبحان الله، أين هذه الوسيلة مع الحماسيين؟ فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا في الوقيد شبر فمات فميتته جاهلية، فقد خلع رقة الإسلام عن عنقه. وقال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة. سبحان الله، هذه البدع يعملون هذا الحديث يضعفونه، مع أن أقل أحوال أنه حديث حسن. افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. في رواية قال ما هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية افترقت اليهود على 71، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهل هذا على سبيل الخلود؟ كلها في النار يعني مخلدين، فيه تفصيل. إذا دخلت فيهم الجهمية والرافضة والفرق الكفرية فهذا دخول خلود، وما إذا خرجت هؤلاء فهذا يكون خرج مخرج الوعيد، وإنما هو خلود أمدي ليس أبديا. ومن أدلة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة الفاصية والناحية، فإياكم بالشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وإن كان في إسناد شيء لكن معنى صحيح. فقد نهى عن التفرق وأمر بلزوم الجماعة والسواد الأعظم، ونهى عن الشعاب تسمى بنيات الطريق لأنها مولدة من انفصال الولد عن أمه. فالواجب على المسلم عند اختلاف الأمة، قامت الثورة وهاج الناس وماجوا وصار يعني أمور الناس بأهوائهم وشيطانهم وعقولهم، لا تستطيع أن ترد أحدا. إذا كان الشيوخ خرجوا، محمد حسان ومحمد يعقوب والعدوي كلهم، إلا العدوي ذهبوا للميادين، كلهم ذهبوا يخطبون الناس في الميادين. ماذا تفعل مع العامة أنت؟ ماذا تفعل؟ وهؤلاء في نظر الناس هم أهل العلم 30 سنة بيدعو إلى الله وكذا، يقولون يقول الناس هكذا. أنت تردهم لا تستطيع أن تردهم، قد تصبر ولكن لا يحضر أن تشاركه في هذه المظاهرات وهذه الثورات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن بعض من أظن به خير كطارق عوض الله هذا الذي يعني حق الأحاديث خرج يعتب في الميدان مع هؤلاء الناس. فأحيانا الإنسان يضعف أصلا عنده ضعف شديد ويشاركهم في بدعهم وضلالهم، لا هذا لا ينبغي أبدا. في حديث حذيفة الطويل تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. في حديث الألباط بن سارية قال النبي عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. كل هذا دليل على وجوب الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. وإذا قامت فتنة في مكان ما اسكت، التزم الصمت. قال سعد بن أبي وقاص: فبقيت 7 أو 9 لا أسمع شيئا ولا أقول شيئا. بعض الناس تسمع فتنة لا مدانة، عايز يسمع كل شيء، هذا غلط. وذي على فساد القلب، لا في الفتن تجنب، ابعد، لا تتكلم ولا تسمع شيئا إلا الحمد. لكن تدخل في الفتنة هذا قد تضيء. من استشرف لها أي ظهر لها استشرفت يعني أهلكتها. ولشبنا الفتن في آخر الزمان كثيرة. بالصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما جبلا صغيرا وقال: أترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم كما واقت القطر، يعني أنها سريعة ومتلحة. تأتي الفتنة خروج هذه مهلكتي فتمر، فيأتي ما أشد من يقول هذه. فالفتن كثيرة في آخر الزمان، ولا سيما عند موت العلماء تكثر الفتن. إذا وجدت مكان ليس فيه أحد من العلم الفتن فيه تراها كثيرة. أما إذا وجد هذا العلم في مكان ما يحصل الاجتماع والألفة وعدم التفرق. نعم، انتهى الوقت. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 72 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وهذا الأمر الدعاء لولاة الأمر صار مسبة في هذا الزمن، ومع الأسف يتهم من يدعو لولي الأمر لا سيما الجائر منهم والظالم، يتهم في دينه أنه يعني يجامل ولاة الأمر ويداهنهم، وهذا من الباطل. بل إنه من علامات أهل السنة والجماعة الدعاء لولي الأمر كما ذكر أبو محمد البربهاري في كتابه السنة الهندي رحمه الله تعالى هو من العلماء المتقدمين. قال البربهاري في القرن الكام البربهاري أبو محمد قال إذا رأيت الرجل للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. من علامات الرجل الذي على السنة والسبيل المنهج أنه يدعو لولي الأمر، يدعو له ويطيعه ما أطاع الله، فإن عصى الله فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا نزع لليد من الطاعة. وجاء عن فضل بن عياض أو صح عنه رحمه الله ونسب ذلك الإمام أحمد، وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى لا يسترجع لكلام ابن تيمية لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، لو كانت لي دعوة مستجابة. فضيل بن عياض شيخ، شيخ من؟ عبد الله بن مبارك. شيخه أنا تابعي جليل أبو علي رحمه الله تعالى، ولو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، لأنه بصلاحه صلاح الأمة وفساده فساد الأمة. والسلف قالوا كما تكونون يولى عليكم، إن كنتم صالحين كحال الصحابة سيولى عليكم من هو كالصحابة. 329 وفاة، يعني علماء القرن الثاني والثالث، متقدم جدا، له كتاب عظيم اسمه السنة ويقال له شرح السنة. الحمد لله شرحنا بهذا الحمد كتاب البدع، هو كان قويا جدا على أهل البدع رحمه الله. ومما أيضا قال مما قال إذا زوج الرجل كريمته صاحب بدعة قطع رحمها، وكان يقول من ماذا قال لفظه في كتاب السنة إذا رأيت رجل للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. أين هذا الأصل الآن في الخطب؟ هل هو موجود؟ الخطباء الآن يدعون لولي الأمر بالهداية والصلاح، إلا يعني استثني بلاد الحرمين، ما عدا ذلك هل يوجد؟ نادر الوجود كالكبريت الأحمر كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. بل الذي يدعو للسلطان يتهم في دين، يتهم ولا متهم يا عبد الله؟ يتهم في دين، يتهم على دينه أنه عميل وأنه يعني يتهاون في أمور الشريعة. كيف تدعو لواحد ظالم؟ أنت تدعو لزوجتك وهي تظلمك، وهي تدعو لك، تدعو لابنك ربما يظلمك أو يعقب، تدعو له بالهداية والمعافاة والصلاة، ما الإشكال أن تدعو للمعاصي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تدعو للمخطئ، تدعو له بالهداية والصلاح والمعافاة. بل لما سئلت اللجنة الدائمة ندعو على ولي الأمر حتى الكافر، قال ادعو له بالهداية، ادعو له بالهداية أن الله سبحانه وتعالى يهدي. إذا لأن كان اليهود يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو له، فكان يقول لهم ماذا؟ يهديكم الله ويصلح لكم. اليهود الذين قالوا عزير بن الله، وقالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. النبي عليه الصلاة والسلام رأوا منه أنه يريد هدايتهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيتعاطسون عنده رغبة في أن يدعو له، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ولما جاءه علي بن أبي طالب قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني من؟ يعني أباه، أبا طالب، أبا علي، والد علي بن أبي طالب. قال اذهب فواره التراب، فسمع له أن يدفن أباه. فعجيب حال التكفيريين والحزبيين، لا تجد أحد منهم أبا يدعو للسلطان. رأيت؟ أنت رأي شفت أحد يدعو للسلطان؟ أبدا، بل هدفهم الدعاء عليه، دائما يدعون عليه، يدعون عليه بالهلاك وعدم التوفيق والعياذ بالله. قال البربهاري هم علماء القرن الثاني والثالث، يعني القرون المفضلة التي قال فيها النبي عليه السلام كان في حديث عمرو بن حصين عند البخاري خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين قال عمران لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة، يعني من القرون المفضلة. ها؟ توفي سنة كم؟ 300 ولا 200؟ يعني الثالث الرابع أيضا من القرون المفضلة.
قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركه فيه فلك نيتك. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله.
إن شاء الله هذا على سبيل التبرك وليس أو التحقيق، ليس الشك.
قول الفضيل.
قال الفضيل فتاوى ولا فين؟
روى أبو نعيم في الحلية قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الصمد ابن يزيد البغدادي ولقبه من دونه قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى ما صيرتها في نفسي لم تحزني، ومتى
لم تجزني.
لا عند
لا لا لم تجزني، لم تجاوزه يعني،
لم تجزني، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ فسر لنا هذا. قال: أما صلاح البلاد فإذا أمن الناس ظلم الإمام عمروا الخرابات ونزلوا الأرض، وأما العباد فينظر إلى قوم من أهل الجهل فيقول: قد شغلهم طلب المعيشة عن طلب ما ينفعهم من تعلم القرآن وغيره، فيجمعهم في دار 50-50 أقل أو أكثر، يقول لرجل: لك ما يصلحك. وعلم هؤلاء أمر دينهم، وانظر ما أخرج الله عز وجل من فيهم. وعلم هؤلاء أمر دينهم وانظر ما أخرج الله عز وجل من فيهم.
طيب على كل حال يعني صلاح الإمام صلاح للرعية، وفساده فساد لهم من حيث اضطراب الأمن والفتن التي تقع. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام في الأئمة الذين يستأثرون بالأموال والقصور دوننا ويأخذون حقوقنا. ماذا قال الرسول؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. هذا هو الصبر. وقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ذكره العلماء، ذكره الطحاوي، ونرى ماذا قال الطحاوي أبو جعفر، ونرى
نعم
قال: وندعو لهم
ولا نرى الخروج ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
إذن هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، ليست مسألة اجتهادية، لا، هذه مسألة عقدية. ومن الأدلة التي ذكرها شيخنا ما عند مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم. والصلاة هنا معناها في الدعاء باللغة، الصلاة لغة هي الدعاء، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم، يعني تسبونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هكذا الرسول، لن نأتي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا معنى إيه؟ نزل يد من الطاعة، هذا معنى الخروج. ولكن هم يقومون بهذا النص على سب الولاة والسلطين، يقول لهم الرسول يقول وتلعنونهم ويلعنونكم. فهذا الذي قاله الرسول على سبيل الجواز أم على سبيل الإخبار؟ الإخبار، ليس أنه يشرع لنا عليه الصلاة والسلام مما أوحاه الله له أننا نلعن الولاة والسلاطين، لا ليس كذلك. نعم.
قال رحمه الله ونتبع السنة والجماعة.
ولذلك إذا لقيت أحدا لا تعرف منهجه وأردت أن تعرف حاله فاذكر السلطان أمامه وانظر ماذا سيقول. هذه علامة فارقة بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع، وللأسف أن هذا قد يقع فيه من ينتسب السنة، للأسف يعني خصوصا كان عنده مشاريع تجارية ويعني بعض المصالح الدنيوية ربما يقع في سب ولي الأمر، لا سيما مع غلاء الأسعار وما شابه ذلك. إذا غلت الأسعار الله جل وعلا هو المساعد سبحانه وتعالى. ووقع أنهم أكلوا في بعض السنين أكلوا الموتى، كانوا يستخرجون الموتى من المقابر وكانوا يأكلونهم في بعض العهود، وكان إذا يعني مات شخص يجتهد في أن يحاولوا دفنه لأنه قد يؤكل منهم من شدة الفاقة والفقر الشديد الذي أصاب الناس في بعض الأزمنة. حكى ذلك من الحافظ بن كثير في كتابه البداية والنهاية، حكى شيئا من ذلك. نعم نعم. طيب ولو دعوا للسلطان القسيس يعفو عن لحيته، هل نترك إعفاء اللحية؟ لا، هم لنا تبع. ليس من أنهم الصوفية ذو السلطان أنهم على الحق، لا، الصوفية على الباطل. نعم.
قال رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
الله أكبر، هذا من جملة معتقد أهل السنة والجماعة، وبعض العلماء ذكر هذا أول شيء في المعتقد، مثل من قبل ما درسناه في كتاب الشريعة أول باب، ما هو أول باب؟ الاجتماع، تكلم عن الاجتماع الإمام الأجر، وهم متقدمين أيضا محمد ابن الحسين أبو بكر الأجر في كتاب الشريعة ذكر أول أصل عن الاجتماع ونبذ الفرق. ذكر الرجل من أهل السنة يحرص على الاجتماع ولا يحب الفرقة أبدا وتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هو رحيم بإخوانه شفيق عليهم حريص على هدايتهم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تجده كالحمل الوديع يتفهد مع إخوانه لا يتأسد عليهم وإنما يرفق بهم، لا سيما إن أخطأوا يحاول يصبر عليهم. فمن جملة معتقد أهل السنة والجماعة أن نتبع السنة والجماعة يعني الطريق، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والمراد بالسنة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام التي يسير عليها من قول أو فعل أو تقرير. والجماعة، من هم الجماعة؟ هم المسلمون، هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال، والشذوذ الخروج عن الجماعة، والخلاف ضد الوفاق هو عدم الاتفاق في الرأي والفعل، والفرقة ضد الوحدة أو الوحدة، والوحدة ضد التفرق. ومن ميزات الجماعة السير على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليهما ورد المتشابه إلى المحكم عند العلم به، وإلا وكل إلى عالمه. هذا في هي بعض مميزات الفرقة، أن الفرقة الناجية، وأما غيرها فمن مميزاتها اتباع المتشابه وتأويله بما يناسب أهواءها. والأدلة على اتباع السنة والجماعة كثيرة، منها قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دلت الآية على أن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به سبب لمحبة الله، وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية تتكلم عن أدلة ماذا؟ الإجماع في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فدلت الآية على ثبوت الوعيد لمن خرج عن الجماعة، وفيها كذلك تحذير من الشذوذ، من يشاقق الرسول يعني يصير في جانب والرسول في جانب، في شق ناحية وجانب غير الشق. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ودليل اتباع السنة في قوله أطيعوا، ودليل التحذير من الشذوذ في قوله فإن تولوا، تولى يعني أعرض. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ودليل اتباع السنة في قوله فاتبعوه، ودليل التحذير من الشذوذ في قوله ولا تتبعوا السبل. هي سبيل واحدة ولا سبل؟ سبيل واحد. قل هذه سبيلي. طب الآية الأخرى التي فيها ذكر السبل، ها؟ لنهدينهم سبلنا وأيضا سبل السلام. فهذه السبل كلها توصل إلى سبيل واحد وهو الكتاب والسنة. ولذلك قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله كما قال العلماء الكتاب والسنة، ولا تفرقوا هذا هو الشذوذ والفرقان. فكل والذي ذكر شيخ الإسلام ما فعله ما معناه، كلما ترك الناس من السنة شيء وقع بينهم الخلاف بمقدار هذا الترك. ذلك أول ما يقع بينك وبين إخوانك نزاع وخلاف، أول شيء تفتش في نفسك، قد يكون خالفت السنة أنت وهو في شيء فيقع التنازع. إذا سبيل الاجتماع الوحيد لا تقول لي زيت ولا سكر ولا لحمة تتوزع ولا سوداني ولا لا لا، الطريق الوحيد هو التمسك بالسنة والاعتصام بالسنة، هو سبيل الاجتماع الصحيح حتى بعد الموت. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين حتى يوم القيامة، المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. والله قال إخوانا على سرر متقابلين، لا يولي أحدهم ظهره لأخيه ويتدابر معه، لا، على سرر متقابل يقابل بعضهم بعضا في فرحة وسرور وتآلف ورحمة ومحبة صادقة. لابد من الصدق في المحبة أيها الإخوة، لا تجامل على دين الله، ولكن إذا أحببت أخاك تحبه في الله، بل ربما يكون حبه في قلبك أشد وأعظم من حب أخيك الذي نزلت أنت وهو من رحم واحدة. وأي والله هذا صحيح. لكن أبو عبيد لما يعني عاتب الإمام أحمد، أبو عبيد القاسم بن سلام، قال يا أحمد يعني كان يلتقون في الحج كل سنة، فقال ولدنا نراك كل يوم، قال يا أبا عبيد إننا إخوان في الله لا نراهم إلا كل عام، هم أحب إلينا ممن نراه كل يوم. الإنسان يكون صادقا في محبة أخيه المسلم، يشعر بألمه ويفرح لفرحه ويسر بسروره، ويحاول جاهدا أن يسعده ويذكر السرور عليه. هذا من أفضل الأعمال، تقول إدخال السرور على قلب المسلم. وليس أنه إذا ضعف حصل عنده نوع من انقباض أو شيء يعني كما يقولون يعني يدوس على رأسه موت زيادة، خلاص وعنده ضعف مرحلة ضعف، وصل إن كان شابا يعجب ربكم من شاب ليس له صبوة يعينه على نفسه وعلى هواه وعلى شيطانه، أن الله سبحانه وتعالى يهديه ويشرح صدره للحق ويدعو له بظهر الغيب. ومن المستفيد بالدعاء بظهر الغيب؟ الداعي من مدعو له، ها؟ الداعي كما نبع الشيخ الأستاذ ابن تيمية رحمه الله. كيف عمر يدعو لأويس؟ من المستفيد أولا؟ عمر وأويس يدعو لعمر الداعي، لأن الملائكة تقول ولك بمثل ودعاؤهم مستجاب. لا جرنا
قال
الأول باب.
نعم. قال الأجري رحمه الله في الشريعة في الباب الأول باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع.
هذا هو أول باب يهتمون العلماء بهذه المسألة. وأنت كرأس في الناس لابد أن تهتم بهذا وتفهم فقه هذه المسألة. فابن مسعود مع علمه وجلالة قدره وكان يرى القصر سنة في السفر أم الجمع، كان يرى القصر. ولما صلى عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه صلى فجمع الصلاة اجتهاد، وهذا من أسباب خروج الثوار على عثمان، قالوا أتم في السفر، فأتم عثمان رضي الله عنه اجتهادا منه. وقيل إنه كان متزوجا من هذا البلد، وقيل إن السلطان له أن يتم في أي مكان أنها كلها بلاد، فقال فصلى بالناس وأتم، فصلى بالمسعود خلفه تماما. فقال يا قالوا يا أبا عبد الرحمن تفتي الناس أن القصر سنة وتصلي خلف عثمان أربعا؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. حتى ولو كان أمرا مرجوحا في الجماعة لا مانع، لا مانع إذا كان الرأس يؤدي إلى الفرقة والتنازع. وقال الله جل وعلا ولا تكونوا، ولشيخ الإسلام كلام في مسألة البسملة، السنة في البسملة الجهر أم الإصرار؟ الإصرار. وما جاء عن أبي هريرة في علّه في مسجد الإمام أحمد أنه جهر مرة، قيل هذا لي للتعليم، للتعليم، وقيل لو جهر أحيانا لا بأس. أما حديث أنس عند مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكان يفتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين، لكن أبو هريرة جهر وقال أردت أن أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الشيخ الإسلام على كتابه أنه يعني لو فعل ذلك لا بأس، لو بعض الناس في بعض القرى لو أسرد بالبسمنة ممكن يضربوك، دي حقيقة. اصبر، لذلك علمهم السنة أولا، علمهم السنة، يكون عندك فن في تعليمهم السنة ونباهة، تكون نبيها. بس إن كانوا على هذا الشيء من سنين قبل أن تولد أنت، يقول لك أنت قبل ما تولد أنت على ابن جب بسمنة عجينا، أنت تعملين دين جديد وطريقة جديدة. فعلمهم واصبر على تعليمهم وعلى أذاهم وعلى ما ينالك من ضرر بسببهم. والله جل وعلا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا حال اليهود وأهل الكتاب بعد ما يتعلمون، بدل من أن يجتمعوا إذا بهم يتفرقوا. ويقع الآن لما يقع، يقع للأسف. فالعلم سبيل الاجتماع والتآلف، ليس سبيل الفرقة والتنازع أبدا بين أهل الحق. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني جماعات، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون. وهذا ذم للتفرق والشذوذ. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. وبعدها ولذلك خلقهم، قال العلماء خلقهم للألف والاجتماع وليس للفرقة والاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وهذا ذم للاختلاف والشذوذ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا، ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم.
وكان متشوقا إلى ذلك، إعادة البيت على أحواله، وأعيد في عهد من؟ ابن الزبير أو الزبير لا أذكر. فهذا كان شيخ الإسلام، هم علماء السنة مجتهدين في السنة رحمه الله تعالى. لكن هذا يرجع فيه إلى من؟ إلى العلماء. لا تأخذ كل شيء المرجوع وتقول من أجل التآلف والاجتماع، لا، يرجع في هذا تسأل أهل العلم، هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك، كما في الصحيح، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. فعل ولا ما فعل الرسول؟ لم يفعل، ما تولى يفعل عليه الصلاة والسلام. ولو قال، قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مع أن تسفيههم وتحقيرهم دين، لكن فيسب الله عدوا بغير علم. إذا كان إذا سببتهم سيسبون الله لا تفعل. نعم، في باقي كلام.
نعم، قال رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك، فقال: الخلاف شر، ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك.
وصل الوتر يعني تصلي 3 ركعات متصلة بدون فصل، ركعتين ثم ركعة، لا، تصلي 3 ركعات متواصلة. ومن السنة على الاجتماع ونبذ الشذوذ والفرقة حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر. هذه وسيلة الرسول سبحان الله، أين هذه الوسيلة مع الحماسيين؟ فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا في الوقيد شبر فمات فميتته جاهلية، فقد خلع رقة الإسلام عن عنقه. وقال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة. سبحان الله، هذه البدع يعملون هذا الحديث يضعفونه، مع أن أقل أحوال أنه حديث حسن. افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. في رواية قال: ما هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: افترقت اليهود على 71، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهل هذا على سبيل الخلود؟ كلها في النار يعني مخلدين، فيه تفصيل. إذا دخلت فيهم الجهمية والرافضة والفرق الكفرية فهذا دخول خلود، وما إذا خرجت هؤلاء فهذا يكون خرج مخرج الوعيد، وإنما هو خلود أمدي ليس أبديا. ومن أدلة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة الفاصية والناحية، فإياكم بالشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وإن كان في إسناد شيء لكن المعنى صحيح. فقد نهى عن التفرق وأمر بلزوم الجماعة والسواد الأعظم، ونهى عن الشعاب تسمى بنيات الطريق لأنها مولدة من انفصال الولد عن أمه. فالواجب على المسلم عند الاختلاف، عند اختلاف الأمة، قامت الثورة وهاج الناس وماجوا، وصار يعني أمور الناس بأهوائهم وشيطانهم وعقولهم، لا تستطيع أن ترد أحدا. إذا كان الشيوخ خرجوا، محمد حسان ومحمد يعقوب والعدوي كلهم، إلا العدوي ذهبوا للميادين، كلهم ذهبوا يخطبون الناس في الميادين. ماذا تفعل مع العامة أنت؟ ماذا تفعل؟ وهؤلاء في نظر الناس هم أهل العلم، 30 سنة بيدعو إلى الله وكذا، يقولون، يقول الناس هكذا، أنت تردهم لا تستطيع أن تردهم، قد تصبر، ولكن لا يحضر أن تشاركهم، فهذه المظاهرات وهذه الثورات ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن بعض من نظن به خير كثير حوض الله هذا الذي يعني حق الأحاديث خرج يحكي في الميدان مع هؤلاء الناس. فأحيانا الإنسان يضعف أصلا عنده ضعف شديد ويشاركهم في بدعهم وضلالهم، لا هذا لا ينبغي أبدا. في حديث حذيفة الطويل تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، في حديث الألباط بن سارية قال النبي عليه السلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. كل هذا دليل على وجوب الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. وإذا قامت فتنة في مكان ما اسكت التزم الصمت. قال سعد بن أبي وقاص فبقيت سبعا أو تسعا لا أسمع شيئا ولا أقول شيئا. بعض الناس تسعة فتن لا مدانة عايز يسمع كل شيء، هذا غلط، هذا غلط، وذي على فساد القلب. لا في الفتن تجنب، ابعد ابعد، لا تتكلم ولا تسمع شيئا إلا الحمد. لكن تدخل في الفتنة هذا قد تضيء، من استشرف لها أي ظهر لها استشرفت يعني أهلكتها. ولشبنا الفتن في آخر الزمان كثيرة، بالصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما جبلا صغيرا وقال أترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إني أرى الفتن بين بيوتكم كما واقت القطر، يعني أنها سريعة ومتلحة، تأتي الفتنة قرية هذه مهلكتي فتمر، فيأتي ما أشد من يقول هذه هذه. فالفتن كثيرة في آخر الزمان، ولا سيما عند موت العلماء تكثر الفتن. إذا وجدت مكان ليس في أحد من العلم الفتن فيه تراها كثيرة، أما إذا وجد هذا العلم في مكان ما يحصل الاجتماع والألفة وعدم التفرق. نعم انتهى الوقت. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.